بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على الأربعين النووية للحافظ النووي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله.
هذا شرح مهم جدا إخواني، العلامة العثيمين على الأربعين، يجدر بكل أخ يبدأ به في باب الحديث، يبدأ به أربعون النووية يحفظها ويقرأ شرح العلامة العثيمين ويلخصه بالورقة والقلم من المفردات والقواعد والفروق والتقاسيم والمسائل والاستشكالات. يخرج من هذا الشرح زبدته، فإن فيه مسائل عظيمة جدا وفي فوائد نفيسة جدا. والحقيقة النصيحة لنا جميعا بداية الشروحات، احنا كما قلنا بأن الطلب يعتمد على حفظ متون، شروحات، ملازمة شيخ، ثلاث محاور. يوم الشيخ طلعت حفظ متون، شروحات، ملازمة شيخ، ثلاثة أشياء. لو أنك أنقصت شيئا منها فإنها تؤثر في طريقك في هذا الطلب، لكن قد يحصل أن تكثر من هذا على ذاك حسب بقى الظروف. أنت ما عندك مثلا شيخ تلازمه كل مثلا وقت وكل يوم مثلا، فيبقى تغلب بقى جانب الشروحات مع الحفظ عندك مثلا كذا. المهم أن يعني، لكن لابد المحاور هذه تكون موجودة، لابد من هذه المحاور الموجودة. عالم يربيك وأصول تحفظ، فإن العلم هو الحفظ، وشروح تفهم. فكمشروع بالجملة هكذا، إذا بدأت شروحات خذ شروحات العثيمين كاملة في كل باب، كل باب في شروحات، يبقى في الفقه، تفسير، حديث، أصول، لغة. وهو جزاه الله خيرا رحمه الله، كان موسوعة، كان رحمه الله تعالى موسوعة، وموسوعة دقيقة، مفصلة، مؤصلة، مقعدة رحمه الله. يبقى كتب الشيخ صالح العثيمين، ومن ثم بعدها أيضا من الكتب يعني النافعة كتأصيل، كتب الشيخ صالح آل الشيخ. هذه كبداية تبدأ بها تجرد هذه الكتب، كتب العثيمين رحمه الله، لأن شروحات العثيمين مهمة جدا مع حفظ المتون، حفظ المتون مع شروحات العثيمين. بس الشروحات تكون باب الورقة والقلم والتفريغ على نحو الطريقة اللي احنا ذكرناها لكم كثيرا، طريقة بقى التعريفات والفروق والتقاسيم والمسائل والقواعد والاستشكالات والتراجم، هي الطريقة المعروفة هذه اللي تستطيع أن تنتفع من أي كتاب عن طريقها. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة،
ولذا العلم يا أخواني كثير جدا جدا، إذا لم تعرف طريقته وإذا لم تعرف المدخل اللي تستطيع أن تستفيد بأكبر قدر منه، يكون لك طريقة في الاستفادة، هتبقى عشوائيا في طلبك، ويمر عليك السنة والسنتين والثلاث والأربع وما استفدت شيء، ما استفدت شيء. لازم في تنظيم زي المدارس يا أخوان، ما يصلح إلا طريقة المدارس، طريقة المدارس، منهج، جدول، فترة زمنية، امتحان. منهج، جدول، فترة زمنية، امتحان. منهج وجدول، فترة زمنية، وامتحان. كل ده عن طريق مدرس يدرسك، هترجع له في المتن، هترجع له في الشرح، هترجع له في الحضور. بس ده باختصار، ده الطلب. ما يصلح غير طريقة المدارس. كل يوم عندك مدرسة، انت وخلصتش تعليم، دبلومك لسه، كليتك لسه، ما خلصتش تعليم. طيب لو انت مشيت على الطريقة ديت، ولو لو جعلت المنهج والجدول والامتحان وكذا، لو جعلته أدنى شيء، فإن الذرة مع الذرة مع الذرة مع الذرة مع الذرة تصبح حجرا، ستصبح جبلا بعد ذلك. إنما لو قلت ده ذرة، لا، خلي الجدول حديث، خلي الجدول آية، زي ما ذكرنا لكم من قبل منهجية سريعة، خلي الجدول حديث، خلي الجدول آية، خلي الجدول كذا، خليك هتخلص الكتاب على 14، خلي الترم الأول في كتاب والترم الثاني في كتاب، يعني كتابين في السنة. الآن انت بقالك كم سنة وخلصت الكتابين؟ فلازم الطريقة دي عايز تطلب حسب شغلك. لو انت عندك 12 ساعة شغل في اليوم، 15 ساعة، تقول لي بقى انا محامي ولا وزير ولا بتاع، سيبك من الكلام ده. انت محامي ما شاء الله بتجرد القضيه وبتطلع مش عارف ايه وبتكتب كده مرافعات تمام، يعني احسن من المشايخ. خلاص نحط جنبها ايه، بند في المرافعه، يبقى بند في المرافعه كده. نخلي البند ده هيستغرق مني كل الجدول ده، هيستغرق مني حفظ ومراجعه وشرح نصف ساعه، نصف ساعه يبقى 12 ساعه ونصف، 10 ساعات ونصف، 8 ساعات ونصف، 15 ساعه ونصف، 19 ساعه ونصف، وتمشي على النصف هذا، نصف مع نصف مع نصف، يبقى عندك في الشهر 15 ساعه. 15 ساعه دول حفظتهم 15 حديث، فسرت 15 ايه الى اخر ذلك. فدائما هي دي الطريقه اللي بتنفع يا اخوان، هي دي الطريقه اللي بتنفع، طريقه المدارس. طريقه المدارس، شوف احنا درسنا 16 17 سنه، درسنا كام الكتب زي ما كنا في الكليه كده، في السنة الواحدة بندرس 10 12 13 كتاب في الترمين، 14 كتاب في الترمين، كل كتاب قد كده. كان واحد بيدخل امتحان ملخص الكتاب في خمس ست ورقات أو أقل، واقف قدام اللجنة يكرهم في ثانية، ويدخل اللجنة يفضل يكتب فيها ساعات لما يشدوا منه الورقة، يشدوا منه الورقة، ترمي أول ترمي ثاني، ويجيب امتياز ويجيب جيد جدا ويجيب كذا، تمام التمام. إيه الإشكال بقى أن تبقى هذه الطريقة؟ ما هي المشكلة؟ مع ان ايه مثلا ممكن في الكليات النظريه النظام طول السنه وبيجي يركز في شهر الامتحان، في شهر الامتحان. فهي المساله مش مساله انشغال وفراغ، المساله استغلال. فانت حط جدول كده، زي ما كان واحد زمان يعمل جدول كده مثلا، وطالب كده جدول مذاكره ولزقوا حبتين رز قدامه كده على قدامه على المكتب. ما عرفتش انتوا لازم بتاع الرز ده؟ جربتوه؟ تجيب رز من الحله، ما هو مفيش بقى الا لزق، وهتجيب منين؟ اشتري منين صمغ ولزق وكلام من. تجيب الورقه تعمل جدول كده على الورقه، وتجيب حبه اربع حبات رز من الابيض دول اللي هم مطبوخين، تحط الرز في الورقه وتلزقه على الحيطه صمغ، ما تنزل ورق صمغ، وتبدا على كده. والكراريس معروفه، احنا عندنا كراريس، تجيب اي ورق فاضي مش كده وتعمله تخيطه، يبقى ده الورق كده. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
فشروحات العثيمين مهمة جدا 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 جدا، شروحات العثيمين مهمة جدا الحقيقة. الشيخ العثيمين هذب يعني علم العلماء، ولا سيما شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وكذا، هذب سهل يسر، هذه وضع في قواعد سهلة تناسب عقليتك. يعني لو هتفتح المغني تفتح كلام شيخ الإسلام قد يصعب عليك، عايز تختصر هذا يبقى ابن عثيمين. فلترة، آخر فلترة هي ابن عثيمين رحمه الله تعالى. مسائل سهلة جدا، تقرأ شرح الممتع أي كتاب للشيخ العثيمين، حتى في المصطلح حتى في الأصول تجده ما شاء الله عرضه طيب وسوء طيب، ولو بقى دقائق كده، له يعني خلاصات يعني تستوعب بها المعلومة. فشروحات العثيمين مهمة جدا جدا، ما تترك منها شرح واحد، خذها وابدأ به ترتبها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: في حديث يا غلام إني أعلمك كلمات، قال: من فوائد هذا الحديث أهمية هذه الوصايا، لأنها صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه، وهو من أقرب الناس إليه، وهو غلام يافع إذا حفظها لم ينسها، لأن العلم في الصغر لا ينسى.
نعم.
الفائدة الثانية ومنها
إن ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يربي الصغار، والمعاني التي يتربى عليها الصغار تبقى محفورة، وهي عصمة من الذلل من الزلل، وقيل الوقاية خير من العلاج. فأنا كان ربيته على التوحيد من الصغر لم يستغربه في الكبر، ونربيته على السنة والاتباع من الصغر لم يتعبك في الكبر. المعنى إذا انتظرت حتى يكبر الواحد وتريد أن تعلمه قد يصعب لكثرة وجود الموانع. إذا الواحد عنده 30 سنة 40 سنة عشان تقوله اتبع النبي واترك الحزب صعب عليه، لأنه وجد موانع. إنما إذا التقطت الولد قبل الموانع هذه وغرست فيه وبنيت فيه هذه الأسس والأشياء كانت سهلة. ليه؟ لأنه تلقاها بلا مانع، ولهذا تكبر معه تكبر معه تكبر معه. يعني شوف أولادنا الآن مثلا الصغار، من ربك؟ ربي الله. ما دينك؟ الإسلام. من نبيك؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الرحمن على العرش استوى. أقول الإسلام، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد والطاعة. وإحنا كبرنا ما كناش نعرف هذه الأشياء حتى تعلمناها نحن بقى، رزقنا الله بإياه في الكبر. واحمد الله أنك تقبل هذا، غيرك ما يقبل هذا، غيرك ما يقبل هذا. لوجود الموانع. لهذا النبي كان حريصا على أن يعلم صغار الصحابة كما يعلم كبار الصحابة، ولهذا كان مجلس النبي ليس للكبار فقط. تابعوا يا أخواني، ما في دروس أيام النبي صلى الله عليه وسلم للكبار دون الصغار، إنما الدروس واحدة، هو الإسلام يعلمه النبي والصحابة. يحضر الصغير يلتقط كلمة، يلتقط مفهوم، يلتقط معنى، يلتقط كذا، وهم عرب أقحاح فنشأوا في ظل هذه التربية العظيمة فانتفعوا انتفاعا عظيما. فابن عمر بجوار عمر، لم يكن النبي خصص عمر درسا وابن عمر والأطفال درسا آخر، إنما هم الأطفال يجلسون تعلم كلمة تعلم كذا تعلم سمن، هدي دل طريقة ينشأ عليها. ألست حرمت من هذه الطريقة من صغرك؟ الله أعلم لو كنت وجدت هذه الطريقة ووجدت هذه البيئة ماذا كنت ستكون. لا شك أن الصغار حينما ينشأون هذه النشأة العظيمة المباركة لا شك أنها تؤثر فيهم جدا. ولهذا كان من الصغار عندنا ابن عمر، وكان عندنا جابر، وكان عندنا أنس، وكان عندنا عائشة، وكان عندنا عبد الله بن عباس. ولهذا رأينا رواة السنة المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم هؤلاء. من المكثرون؟ هذا ابن عباس، وهذا ابن عمر، وهذا ابن عمرو، وهذا أنس، وهذا جابر، وهذا أبو سعيد، وهذا عائشة. طبقة صغار الصحابة هم رواة السنة. ليه؟ الكبار مشغولون بالجهاد، كبار لهم كذا، هم أعلم الأمة ولا شك، وهم مرجع للصحابة. الصغار هؤلاء، لكن دول لا، تسنى لهم ما لم يتسنى الغريب، فحفظت السنة. لما يخرج جابر بن عبد الله رضي الله عنه في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمق رسول الله في حجته يريد أن يستوعب الحجة من أوله إلى آخره، ومع ذلك فاته بعض الأشياء، لكن كان حديثه أجمع حديث في الحج. وابن عباس ينام في وسادة النبي صلى الله عليه وسلم وفي لحافة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ميمونة لينظر هديه ليلا. وابن عمر رضي الله عنه في حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا حتى حصل ما حصل ابن الخير. فلم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم دروس كبار وصغار. وانتم ما تتخيلوا يا اخواني اللي بيتعمق في نفوس ابنائنا. شوف زي عبد الرحمن هاني، عبد الرحمن، رحمن، من ربك؟ ربي الله. ما دينك؟ الاسلام. من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. اين الله؟ أين الله؟ في السماء. أنت إرهابي لأعداء الله ولأعداء السنة، هذا يرهب أعداء السنة إن شاء الله بإذن الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة ويستغل الفرص. ابن عباس خلفه فيعلم، معاذ بن جبل خلفه، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله. ولهذا النبي لم يضيع لحظة نفسا من أنفاسه إلا وجعلها دعوة لله سبحانه وتعالى يربي الأمة على ذلك بأبي هو وأمي. وإن الله لا يعطي الداعي على قدر صدقه وإخلاصه وهمه. فإذا كان الإنسان صاحب هم يا أخواني، صاحب الباطل، صاحب الباطل يعطى على همته في الباطل ما يعطى، وإن كان هذا وبال عليه في الآخرة فكيف بصاحب الحق. نعم.
قال الفائدة الثانية: ومنها إن كان قوله خلف النبي صلى الله عليه وسلم يعني على الراحلة جواز الإرداف على الراحلة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أردف معاذ بن جابر رضي الله عنه، وأردف أسامة بن زيد، وأردف الفضل بن العباس. وهذا أدلته كثيرة، ولكن بشرط ألا يشق على الدابة أو الراحلة، فإن شق فلا يجوز.
نعم.
الفائدة الثالثة: المناداة بما يقتضي العطف والانتباه والتلطف لمن هو دونه بقوله يا غلام، فكأنه يقول لصغارك سوف أختار لك ما هو أنفع وأجدى. ومثله ينبغي لمن ألقى كلاما ذا أهمية أن يقدم له بما يوجب لفت الانتباه. الرابعة: حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم.
فمثل يا غلام اللي فيه التلطف، الإنسان يراعي في الخطاب يا أخوان، يا غلام، يا أستاذ، يا أخي. ماذا قالت خديجة يا أخوان لما أخذت النبي؟ قالت لورقة بن نوفل: اسمع من ابن أخيك. مع أنه ليس ابن أخيه في النسب، لكن مثل هذه الكلمات تفتح القلوب. فقه الخطاب هذا اللي هو فيما يختص بالمناداة، مش فحوى الكلام، المناداة، المناداة، المناداة تفتح القلوب. يا سيد أنت، يا بني آدم، يا أخي، يا شيخ، يا حبيبي. شوف الفارق. تفرق كثيرا. فقه المنادى، فقه المنادى، فتح الحوار، فتح الحوار، فقه المنادى، يا غلام، يا بني، يا أخي، يا حبيبي. هذه كلمات حتى في 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 بيوتنا يا اخواني، مع زوجاتنا وابنائنا. انظر الى خطابك مع زوجتك وفتح الخطاب، فتح الخطاب مع ولدك، سبحان الله كم فيه من بلسم يكون في البيت، علمنا اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا اسلامنا اسلام جامع والحمد لله، ما يحوجنا الى غير الاسلام. نحن لا نحتاج الى جاهليه تحكمنا ولا الى ضلال يهذبنا ولا إلى انحراف يربينا. كفانا الإسلام والإسلام فقط، كفانا الإسلام في كل شيء، في أي باب كفانا الإسلام. ادخلوا في السلم كافة، كفانا الإسلام. سبحان الله، سبحان الله. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. هذه الهداية العظيمة في كل باب من الأبواب. فيا غلام إنه أعلمك كلمات. نعم.
الرابعة، حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بالإجمال ثم بالتفصيل. الخامسة، أن الجزاء من جنس العمل، لقوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، وحفظ الله لك فضل وثواب وجزاء. السادسة، ذكر ما يعين على العبادة ولو كان من الأمور.
احفظ الله بمراعاة حدوده يحفظك، يحفظك يعني يقول: وحفظ الله لك فضل وثواب وجزاء، وهو أن يحفظك من الضلال، يحفظك من الردى، يحفظك من كذا. نعم.
السادسة، ذكر ما يعين على العبادة ولو كان من الأمور الدنيوية، فليقال إن ذكر الثواب الدنيوي ينقص من الأجر، فلا تظن أيها المسلم أن ثواب الدنيا يعني حرمان ثواب الآخرة. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في آثره فليصل رحمه. فهذا تشجيع على صلة الرحم بأمور دنيوية.
نعم، فلا يعني حصول أمر الدنيوي أنه ينقص أجرك الإخروي، لكن على العابد ألا يقصد الأمر الدنيوي فقط، وإن قصد الأمر الدنيوي حصل له، لكن الإخروي ما يحصل إلا بالنية، نية التقرب إلى الله. فبعض الناس يتصدق من أجل أن يشفى، بعض الناس يصل الرحم من أجل الخلف في الدنيا. صل رحمك يبقى يبصدق في رزقك. يا أخي حط 5 جنيه لأختك، 50 جنيه لأختك، هيجي لك رزق في الدنيا فينشط من أجل أن يخلف الله عليه في الدنيا. لا، أنت تعبد الله بالمعاني ثم تأتيك الدنيا تبعا، اجعلها تبعا ولا تجعلها أصالة واستقلالا وقصدا. نعم.
السابعة، أن حفظ المرء لله عز وجل والمراد لحقوقه سبب لكون الله تعالى يهديه لصراطه المستقيم، لقوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده تجاهك، يعني أمامك، يدلك على الخير. وكون الله جل وعلا أمام الإنسان لا ينافي علوه سبحانه وتعالى.
نعم.
وذلك لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فهو علي في دنوه، قريب في علوه، محيط بكل شيء عز وجل.
نعم.
الثامنة، أنك إذا سألت الله فاسأل.
احفظ الله تجده تجاهك يدلك على الخير، تجده أمامك يدلك على الخير. كنت سمعه، كنت بصره، كنت يده، موفق. نعم.
الثامنة، أنك إذا سألت فاسأل الله، لا تسأل غيره، ولكن لو سألت غيره فيما يحل لك فهو بإذن الله، فلم تخرج عن سؤال الله، لكنك اتخذت الوسيلة الموصلة لما يريد الله عز وجل من عطائك، فلا مانع من سؤال المخلوق فيما يقدر عليه ويكون سببا من الأسباب، وأن المسبب هو الله عز وجل.
بشرط سؤال المخلوق أن يكون سؤالا للمخلوق فيما يقدر عليه، وبالمشروع، ما تسأله ممنوعا، سأله مشروعا فيما يقدر عليه ويكون حاضرا قادرا على تلبية طلبك. نعم. لكن لا تسأل الطبيب الشفاء لأنه ما يملكه، هذا شرك والعياذ بالله. ولا تسأل أخاك أمحرما، فإن هذا ممنوع. نعم.
الإنسان يعمل عمل يستحضر فيه صواب، القسم الثالث أعمال الرقبة الشارع عليها ثوابا في الدنيا.
تمام.
ورغب فيها بذكر ثواب لها في الدنيا. مثل صلة الرحم وبر الوالدين ونحو ذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصرح. هذا النوع إذا استحضر في عمله حين يعمل ذلك العمل، استحضر ذلك الثواب الدنيوي وأخلص لله في العمل ولم يستحضر الثواب الأخروي، فإنه داخل في الوعيد، فهو نوع من أنواع الشرك. لكن إن استحضر الثواب الدنيوي والثواب الأخروي معا له رغبة فيما عند الله في الآخرة ويطمع في الجنة ويهرب من النار، فاستحضر ثواب هذا العمل في الدنيا فإنه لا بأس بذلك، لأن الشرع ما رغب فيه بذكر الثواب في الدنيا إلا للحظ عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلم، ومن قتل حربيا في الجهاد لكي يحصل على السلب، ولكن قصده من الجهاد الرغبة فيما عند الله عز وجل مخلصا فيه لوجه الله، لكن أتى هذا من زيادة الترغيب له ولم يقتصر على هذا على زي الدنيا، بل قلبه معلق أيضا بالآخرة، فهذا النوع لا بأس به ولا يدخل في النوع الأول مما ذكره السلف في هذه الدنيا.
أما أنه لا شك أن هذا هو الأكمل، كما قلنا أن الإنسان يرجو ما عند الله، بل أكمل أن الإنسان يستحضر الأجر الأخروي، وأما الدنيوي هذا يأتيه تبعا، ولكن لو استحضر مع الأجر الأخروي فإنه لا بأس. أما إذا استحضر الأمر الدنيوي فقط فهذا ممنوع، لكن هل نسمي الممنوع هذا شركا أو نسميه مباحا، يعني أنه إنما فعل هذا وهو مستحضر سلب القتيل ومستحضر كذا، فهل هذا نسميه شركا؟ هنا الشيخ صالح يقول نسميه شركا، لكن أو نسميه أمرا مباحا لكن فقد الأجر الأخروي، فهذا الذي يعني يحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى وقفة. هات كلام العثيمين فيه. لا هات نص كلام. نعم، التنبيه على هذه، التنبيه على هذه مسألة، اللي هي هذه مسألة فقط، اللي هي مسألة ما إذا قاتل والذي حركه السلب، ما إذا مثلا وصل الرحم ثم الذي حركه الرزق، ومحروم الأجر، هو محروم الأجر، لكن نسمي هذا شركا؟ ها ماشي ماشي.
ثانيا ان من اراد العلم لذاته قد لا يجده الا في الكليات فيدخل الكليه ونحوها لهذا الغرض، واما بالنسبه للمرتبه فان لك هم. ثالثا الانسان اذا اراد بعمل الحسنين حسن الدنيا وحسن الاخره فلا شيء عليه، لان الله قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا.
كل هذا الاشكال عايزين بقى الرابعه.
قال: اما طلب الخير في الدنيا باسباب
اما طلب
للشراء فإن قيل: من أراد بعمل الدنيا كيف يكون أنه مخلص مع أنه أراد المال مثلا؟ أجيب أنه أخلص العبادة ولم يرد بها الخلق
أكثر. لا هو برضو ما تعرض، إحنا عايزين بيت القصيد هذه، شوف كده جماعة من الشروحات، جماعة من الشروحات. لا هذا ما تعرض لهذا، كل ده حرمان ثواب، حرمان أجر، حرمان كذا، نريد تسميتها شركا ولا هو محروم الأجر؟ مش عايزين بالمفهوم، مش عايزين بالمفهوم.
وهذا من الشرك، انه جعل عمل الاخره وسيله لعمل الدنيا، فيضل على قلبه حب الدنيا حتى يقدم الاخره، والحزم والاخلاص يجعل عمل الدنيا. هو اصلا بيشرح هذا الباب لم ينتقل اصلا لا تبويب ابن عبد الله ولا الايات وشرح ككل شيء. هو قال في الفوائد فيه مسائل، الاولى المسائل اللي اصلا الشيخ عبد الله ذكرها، ارادة الانسان الدنيا بعمل الاخره، قال وهذا من الشرك، انه جعل عمل الاخره وسيله لعمل الدنيا فيطغى على قلبه. ده
نفس دي شرح العثيمين،
ده شغل ده كلام الدباد والمتقدمين زي عبد الرحمن.
طب جمعها في هذا وبقرأ عليه. نعم نعم. والحديث هذا في مقال نفسه في هذا، ده مقال. نعم.
التاسعة الإشارة إلى أن الإنسان لا يطلب من غيره أن يسأل الله له، بقوله صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله، اسأل أنت بنفسك ولا تقل يا فلان ادعو الله لي فتحرم خير الدعاء، لأن الدعاء عبادة. فإذا طلبت من شخص أن يدعو الله لك بتسهيل النكاح مثلا، فأين التذلل لله عز وجل بسؤالك؟ لأنك سألت مخلوقا فلا ينبغي ولا يليق. وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور، فإما أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره، وإما أن يكون السؤال ليس خاصا للطالب بل لغيره من عموم الناس، كالذين قالوا يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. وعكاشة بن محصن لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم أن من هذه الأمة 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، قال ادعو الله أن يجعلني منهم. سأل النبي صلى الله عليه وسلم لمناسبة، وهي ذكر هؤلاء الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، والمرأة التي كانت تصرع فقالت ادعو الله أن يعافيني. هذه كلها مناسبات. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كغيره، فالمهم أن سؤال الغير الدعاء غير مرغوب فيه، وإذا كان ولا بد فاجعل نيتك أن تريد نفع هذا الذي يدعو لك، لأنه إذا سأل الله لك فقد أحسن، والله يحب المحسنين. وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هذا المعنى،
بل جعله من السؤال غير المشروع. شيخ الإسلام ابن تيمية انتبهت يا أخوان، ننبه على هذه الفائدة. يقول إذا دعوت الله، إذا أردت أن تسأل فاسأل لله أنت، ما تقول يا أخي أدعو الله لي. طيب أدعو أنت، لأنك تتعبد بالدعاء هنا. لكن لو قلت لأخيك أدعو الله لي فقد فقدت عبادة الدعاء. أدعو أنت، والله عز وجل يقول أما يجيب المضطر إذا دعاه، هذا رقم واحد. يبقى أدعو الله عز وجل أنت، وسأل الله سبحانه وتعالى أنت، وهذا الدعاء عبادة، وأنت مدعو إلى هذا. وإذا سألك عبادة عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فيقول فأين التذلل لله عز وجل بسؤالك؟ تقول واحد ادعو لي إشفاء ابني، ادعو لي بزواج، ادعو لي بكذا. طب وأنت فين أنت؟ أين التذلل والرغبة فيما عند الله ودعاء الله سبحانه وتعالى؟ طيب قد يقول قائل لكن ورد أن الصحابة سألوا النبي، فالشيخ قال هذا محتمل. محتمل أن النبي له خصوصية في هذا، محتمل أن الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم إنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم لجماعة الناس، لما قال يا رسول ادعو الله هلكت الأموال وكذا فادعو الله لنا، وليس له لنفسه بصفة خاصة. يبقى هذا إما محتمل أن النبي ليس كغيره، ومحتمل أن السؤال لم يكن خاصا للطالب بل هو لعموم الناس. فإن كنت ولا بد تقول له ادعو لي، فاستحضر نية مع هذا، وهو أن يصل أخاك من الخير مثل ما يصلك، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من دعا لأخي بظاهر الغيب وكل الله به ملكا فيقول ولك مثل ما دعوت. فيبقى أنا لو طلبت من أخي هذا الدعاء على نيتي أن يصله من الخير ما يصلون، فيكون هذا من باب نفع أخيك ليس نفعك فقط. يبقى لو كنت ولا بد فاعلا فاستحضر هذا، أن الله عز وجل يخلف على أخيك أيضا ويقول ولك إيه، فيوكل له بملكا فيقول ولك مثل ما دعوت. إنما الأصل ما هو؟ الأصل أن تدعو الله عز وجل. ولهذا ذكر شيخ الإسلام في مبحث طويل أن هذا لم يكن معروفا عند الصحابة، هذا يلقى أبو بكر يا أبو بكر ادعو الله لي، وهذا يلقى عمر يا عمر ادعو الله لي، لم يكن هذا معروفا في الصحابة، بل كل واحد يتعبد الله سبحانه وتعالى بهذا، يسأل الله عز وجل نفسه. فإن قال هذا رجل صالح وكذا، وأنت صاحب حاجة وأنت عبد متعبد لله عز وجل باللجوء إليه، والدعاء عبادة عظيمة، الدعاء هو العبادة. دعا الأنبياء ودعا الصالحون والأولياء، فادعوا الله عز وجل. فإن كنت تطلب من أخيك فعلى هذه النية، إن لم تكن هذه النية وسألته نفعا مجردا، فشيخ الإسلام يعتبر هذا من السؤال غير المشروع. يعني من السؤال غير المشروع؟ يعني من السؤال غير المسنون الذي دل عليه الدليل، وإن كان يدخل في حد الجائز، لكن ليس هذا هو السنة ولا العمل عليه. نعم.
الفائدة العاشرة أنك تسأل الله عز وجل كل شيء تحتاج إليه من أمور الدين والدنيا الصغير والكبير، حتى جاء في الحديث: يسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأل شعث شراك نعله إذا انقطع.
وهذا يدل على الافتقار والإفلاس واللجوء إلى الله. إخواني، نسأل الله في أمر الدنيا والدين في أصغر شيء. ما نقول أن يصلح الله ولدي، أن يصلح الله دابتي، أن يصلح الله نعلي، أن يصلح الله ثوبي، حتى أدنى الأشياء. فالله عز وجل يحب العبد الملحة المقبلة الطارقة دائما، وإدامة الطرق لها منافع عظيمة. ودعاء الله عز وجل وجمع القلب على الله عز وجل وحاجتك إلى الله وإفلاسك ولجوك إلى الله في الصغير والكبير تربية عظيمة على العبودية والإنابة واللجوء إلى الله. نعم.
قال:
لا تقل هذا شيء أستحي من الله أن أسأل حقارته، وأنه أمر سهل وليس له أمية، لأنك إذا سألت الله فقد أتيت عظيما من العبادة، فإن مجرد الدعاء عبادة عظيمة. حتى الواحد داخل الخلاء وهو يذكر هذا يستحضر أن الله يسهل له أمره. إنسان يا أخواني قد يضر في الخلاء، قد يدخل الخلاء وكذا يحصل مثلا شيء له يؤدي إلى عملية جراحية، تسأل الله عز وجل تيسر هذا. ولهذا العبد إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني في الطعام، في الزوجة، في كذا. وانت داخل بيتك تسأل الله عز وجل أن يشرح لك قلب امرأتك، وأن يحببها إليك، وأن يحببك إليها. دائما دائما وأنت تلجأ يعني تلجأ إلى في كل شيء. ولهذا نجد أن الشريعة جعلت في كل موطن من مواطن حياتك ذكرا. فإن أتيت أهلك فذكر، وإن دخلت بيتك فذكر، وإن دخلت خلاءك فذكر، وإن أتيت فراشك فذكر، وإن لبثت ثيابك فذكر، وإن طعمت طعامك فذكر، وإن شربت ماء فذكر. ما في شيء إلا بدون ذكر. إن رأيت مبتلا فذكر، إن قمت من النوم فذكر. ليه يا أخواني؟ هذا كله الذكر هذا يتضمن دعاء ولجوءا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، يكفي. نعم. نعم، هذا موضع خاص، يعني هذا موضع لإظهار فضيلة أويس، هذا الإظهار فضيلة أويس. معنا النبي صلى الله عليه وسلم ما رأه ولا رأى هو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لإظهار هذه الفضيلة. نعم. وما ورد من هذا كما قلنا إما محمول على إنه إما إن على أن النبي ليس كغيره، وإما محمول على فعل عام، وإما محمول على إيه؟ على أن السائل يقصد أن يصل إلى أخيه ما يصل إليه من خير، لا أقل من هذه الرتبة. لو قلت لأخيك أدعو الله لي، لو قلت لشيخك أدعو الله لي، لا بأس بهذا على استحضار هذه النية لتكون نافعا أخاك لا نافعا نفسك فقط. نعم. تقول إيه؟ أي أهل الرياء، أهل الشرك، قالوا كذا، دي ما لا إشكال. ها،
هذا في الكفار. وأما الموت يقول الدنيا والآخرة، والرسول الآخرة أغلب فيجازى بحسناته في الدنيا والثواب، وذكر الكهف.
نعم.